بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المصنف رحمه الله: وقوله كمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قال الإمام الشارح رحمه الله: اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت. وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها. وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمرنا ربنا، ولكن قولوا بما أمرنا ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما، لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا، ولما نهى عن كذا، ولما قدر كذا، ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به، والحذر عن القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا به، بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر رحمه الله: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه، فلا بأس به. فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو ضبط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مظانها، والله يفتح وجه الصواب فيها، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهينا قبل رمضان من الكلام على أحاديث الافتراق، وأخذنا فيها عدة دروس، وهذه كانت مع ما سيأتي هذه الليلة إن شاء الله، يعني في أواخر الكلام على مبحث القدر، وإلا فقد بقي من كلام المؤلف مباحث القدر، وأيضا بقي من كلام الطحاوي أيضا مباحث القدر متأخرة، لأن الطحاوي في المتن قسم الكلام على القدر ووزعه ولم يأتي به كله في مكان واحد، فلذلك الشارح رحمه الله تعالى يعني يجتهد في شرح كل موطن بما يليق به، وإلا قد كان الأولى أن يجمع أو يجمع الماتن وكلامه في القدر في مكان واحد حتى تكون المسائل مرتبة في ذهن الطالب، لكن على كل حال هكذا كتب الطحاوي رحمه الله تعالى وهكذا مشى الشارح رحمه الله تعالى. وأيضا في كلامنا على أحاديث الافتراق وتكلمنا عليها كما قلت في عدة دروس، سيأتي أيضا من كلام الطحاوي الشيء الذي يتعلق بهذا الباب، وأيضا سيشرح فيه الشارح أيضا شرحا مناسبا لذاك المتن، وهو في قول الطحاوي: ونرى الجماعة حقا وصوابا، ونرى الفرقة زيغا وعذابا، نرى الجماعة حقا وصوابا، ونرى الفرقة زيغا وعذابا. وهذه تعتبر تكميل لما سبق من الكلام على أحاديث الافتراق وذم الاختلاف، وما نقله المؤلف هنا من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، وعلقنا عليه كما قلت قبل رمضان بتعليق طويل، وأيضا إن شاء الله سيأتي له بقية مباحث إن شاء الله في موضعها حتى لا نأخذ الوقت اليوم في استكمال تلك المباحث، في مباحث الافتراق والاختلاف والجماعة إن شاء الله سنؤجلها إلى موضعها المناسب. أما مبحث هذه الليلة فهو يتعلق بمسألة مهمة جدا في حياة المسلم، وهي أن تحقيق العبودية مبني على التسليم، تحقيق العبودية مبني على التسليم لأوامر الشرع. من الممكن أن تجعل هذا عندك عنوان هذا المقطع وهذا الدرس، درس هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، أن تحقيق العبودية في حياة المسلم مبني على التسليم للشرع وعدم الاعتراض. فالعبد كماله في تحقيق العبودية، كمال العبد وتفاضل العباد بعضهم على بعض في تحقيقهم للعبودية. وذكرنا لكم أيضا في أول دروس التحوية أن الله جل وعلا وصف النبي الكريم عليه السلام في أشرف المواطن بلفظ العبودية، في موطن الدعوة، وأنه لما قام عابد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وفي موطن المعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الإسراء والمعراج. وفي موطن إنزال الكتاب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، إلى غير ذلك مما شرحناه من قبل. فكمالك أيها العبد في تحقيقك للعبودية للواحد الأحد، بقدر ما تجتهد في تحقيق العبودية بقدر ما ترقى في درجات كمالك اللائقة بالمخلوق. وتحقيق العبودية لابد له من شرط مهم، هو هذا الذي يتكلم عليه المؤلف في هذا البحث. هذا الشرط المهم هو التسليم والانقياد، هذا الشرط المهم هو التسليم والانقياد، التسليم للشرع. علاقته بمبحث القدر الذي معنا ذكرنا طرفا من ذلك في أول الكلام، أنه يجب عليك أن تؤمن بالقدر وتتبع الشرع، تؤمن بالقدر وتتبع الشرع، وهاتان الكلمتان هما موضوع رسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية بعدما ذكر الأصلين والمقدمة ختم الخاتمة بهذين الأصلين العظيمين، أنه يجب على العبد أن يؤمن بالقدر ويتبع الشرع أو يلزم الأمر. الرسالة التدمرية وضعت لبيان هذه المسألة، العلاقة بين الشرع والقدر، موقف المسلم من الشرع والقدر. وقلنا من قبل أنه لا يصح للعبد أن يعلق طواعيته وعبوديته على الاستفسار عن الحكمة، يقول لماذا أمر الله بكذا، لماذا نهى عن كذا، لماذا لم يجعل هذا مكان هذا، لماذا قدم هذا وأخر هذا. كل هذا إذا كان على سبيل التعنت والتنطع، وأنه يتوقف وتتوقف استجابته للأوامر على معرفة الحكمة، فهذا قدح في عبودية هذا الشخص، قدح في إيمانه، وقدح في عبوديته. وهذا هو الذي يتكلم المؤلف عليه في هذه الليلة، هذا الذي يريد المؤلف بيانه في هذه الليلة. إذن سيكون بحث هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى في أن تحقيق العبودية، تحقيق العبودية، وإن شئت قلت العبودية الحقة، لابد فيها من شرط الامتثال أو التسليم أو الانقياد. وقد يظن طالب العلم المبتدئ أن هذا أمر بدهي، لكن إذا جاء ينظر للتاريخ، ولن ندخل في هذا الباب ولن نسترسل فيه، تجد أن العديد من المتكلمين انزلقت أقدامهم في هذه المسألة، ودخلوا في نصوص الشرع بلما وكيف، بلما وكيف، من المتقدمين والمتأخرين. ويطلق على بعضهم في هذا العصر لفظ العقلانيين. العقلانيون هم الذين يحكمون عقولهم في النصوص، فما وافق عقولهم منها أخذوه، وما لم يوافق ردوه، قالوا حتى لو كانت صحيحة. قال صرح به عدد من مفكريه في هذا العصر، وذكرنا منهم قبل ذلك محمد الغزالي في عدد من كتبه السنة بين أهل الفقه والحديث وكخضائع الحق وغير ذلك، صرحوا بأشنع وأكثر من هذا. فالمسألة موجودة ومتداولة بين المتأخرين والمتقدمين، وهي فيها ابتلاء عظيم. والموفق من وفق الله جل وعلا، وقال سمعنا وأطعنا، وقال سمعنا وأطعنا، وقال على العين والرأس. الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والرأي الأول في هذه المسألة، أنهم إذا جاءهم النص والأمر والنهي قالوا على العين والرأس. الآن نحن في هذه العصور المتأخرة لفظا ومعنا، إذا جاء النص أو جاء البعض يقول طيب المراد بهذا الأمر أمر إيجاب ولا استحباب؟ هل هذا يا شيخ اللي تقوله الآن واجب ولا مستحب؟ واجب ولا مندوب؟ يعني ممكن أتركه ولا لا؟ وإذا جاء نهي يقول طيب يا شيخ عن هذا يعني محرم ولا مكروه ولا خلاف الأولى؟ لا، الصحابة ما كانوا يسألون هذه الأسئلة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يسألون هذه الأسئلة، وإنما كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى والأصوليون هذه المباحث وبيناها الفقهاء في كتبهم لتنظر فيها وتفتي بها عندما تقع المسألة وليس لكي تنظر فيها قبل أن تقع المسألة. يعني إذا جاءك واحد قال مثلا تركت كذا من الصلاة ركن أو واجب أو سنة، يعني هو لا يقول ركن أو واجب لكن أقصد أن تعرف أنه ركن أو واجب أو سنة، ما حكم صلاتي؟ فعندئذ أنت تحكم بناء على ما عرفت من هذه الأحكام. لكن لا يصلح أنه قبل أن يمتثل الأمر يقول لا أمتثل حتى أعلم هذا وأعلم كذا، هل هو واجب ولا سنة، هل هو محرم ولا مكروه أو خلاف الأولى. لا، كان الرعي الأول يقولون على العين الرأي، سمعنا وأطعنا. هذا فرق كبير جدا. حتى الآن العوام عندما صرت تكلمهم في أمور أصبح العامي يجادلك بالجهل، لأنه يتابع القنوات بصفة مستمرة ويقلب فيها. قد تكون بعض القنوات يتكلم فيها عقلانيون، وقد تكون بعض القنوات يتكلم فيها مهاجمون للسنة، ناقمون، حاقدون، ويأخذ من كل ما هب ودب. أصبحت الآن القنوات مرتع يرتع فيه كل من شاء، من السني والشيعي الرافضي والنصراني واليهودي والخارجي والإباضي والعلماني والقومي، مرتع يرتع فيه كل من شاء. والعام يقلب هنا وهناك ولا يعرف حقيقة هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما يسمع من هؤلاء ومن هؤلاء ويقول في الأخير أحكم عقلي، وعقله فاسد وليس عنده قواعد وهو جاهل. فالقصد من هذه المسألة، من هذا الكلام، أن هذه المسألة فيها ابتلاء حاصل، أن هذه المسألة فيها الابتلاء حاصل وواقعة، كما كانت واقعة من قبل كما سنعلم الآن من كلام المؤلف منذ القديم، منذ أن جاء صبيغ ابن عسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكان يسأل عن المتشابهات، وعلم به عمر وكان يدعو الله أن يريه إياه، فلما جاءه ووقف بين يديه وعرف أنه صبيغ قال له من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ بن عسل، وقال له أنا عبد الله عمر بن الخطاب، وأخذ الدرة وحسر عن رأسه وأخذ يضربه بالدرة ضربا مبرحا حتى سال الدم من وجهه ورأسه، إلى أن صاح وقال يا أمير المؤمنين والله لم أعد أجد في رأسي ما كنت أجد. فنفاه عمر وأمر المسلمين بعدم الكلام معه، واستمر ذلك لمدة سنة حتى كتب له أبو موسى يقول إنه يظن أن صبيغ قد تاب وحسنت توبته أو صدق في توبته، فأمر عمر بمخالطته. كان يسأل عن المتشابهات متنطعا متعنتا، الذاريات والحاملات والنازعات وغير ذلك، لا على سبيل التعلم وإنما على سبيل التكلم. هذا من قديم، وسيأتي إن شاء الله أمثلة لذلك أيضا مع علي رضي الله عنه وأرضاه وكلام أهل العلم في ذلك. إذا الآن عرفتم عنوان الدرس وعرفتم أهميته. عنوان الدرس هو حقيقة العبودية مبنية على التسليم والانقياد والامتثال، وأنت ينبغي أن تدرب نفسك على هذا، خاصة طالب العلم يدرب نفسه على الامتثال بمجرد سماع الأمر، يدرب نفسه على الامتثال بمجرد سماع الأمر، ولا يتخذ من شذوذات العلماء أو الأقوال الضعيفة أو المرجوحة مسوغا للتلكؤ عن امتثال الأوامر، عن امتثال الأوامر. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم من شرب قائما فليستقي، مثلا تقول لواحد يشرب قائما يا أخي اشرب جالسا، صلى الله عليه وسلم قال من شرب قائما فليستقي، فأنت واحد يقول يا أخي يعني هذا الآن على الأمر، هذا على أمر إرشاد ولا على الكراهة ولا على التحريم ولا أنت ما اتبع السنة ثم بعد ذلك اتبع السنة، طالما في استطاعتك أن تشرب جالسا وليس عندك عبر وليس عندك مسوغ، ثم بعد ذلك بعد أن امتثلت الأمر لك وجه إلى السؤال، إذا حصل لك ظرف، إذا حصل لك عذر، سواء كان هذا الأمر بالشرب قائما على الوجوب ولا على الاستحباب والند أو أنه أولى، والناهي على التحريم أو الكراء أو الخاف الأولى، هذه مرحلة ثانية اجعلها بعد الامتثال. إذا أردت أن تتعلم الحكم حتى إذا حصل لك عذر تستطيع أن تتصرف لا بأس، لكن قبل أن تمتثل الأمر وتنتهي عن النهي تبدأ تجادل، هذا ينافي تحقيق العبودية، ينافي تحقيق العبودية. وقيس على ذلك هذا مثال يسير والأمثلة كثيرة جدا، والأمثلة كثيرة جدا. إذن أنت وطالب العلم ينبغي عليه قبل العامي أن يدرب نفسه على المبادرة إلى الامتثال والمسارعة إلى الامتثال، إلى الامتثال والانقياد والتسليم، حتى يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم و يخرج عن قوله من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. وهذه الرغبة أنواع ليس هذا الآن محل البحث فيها. إذن هذا عنوان الدرس وهذا أهمية هذا الموضوع الخطير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقوله يعني قول الطحاوي فمن سأل لما فعل، يعني سأل على سبيل التكلف والتنطع وعدم الانقياد، وأنه يتوقف فعله على معرفة الحكمة. من سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. طبعا هذا الرد سيأتي بعد قليل في آخر كلام الشارح، الفرق بين إنسان رد الحكم من باب التأويل أو وجود شبهة عنده، يعني عنده ما يصادم هذا في ذهنه أو دليل آخر يعارض هذا من كتابه من السنة، أو رد حكم الكتاب لأنه رغب عنه كما فعل الجهم في مرة من المرات عندما قرأ الرحمن على العرش استوى قال وددت أني حكبتها من المصحف، فهذا الرد كفر. أما إذا ردها الإنسان شبهة أو تأويل فهذا أمر آخر سيأتي الكلام فيه في بحث مستقل. ثم قال اعلم أن مبنى العبودية، هذا الكلام منقول من الصواعق المرسلة، هذا الكلام الذي سنقرأه ونشرحه إن شاء الله سبحانه وتعالى منقول من كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله تعالى إلى قوله ويقدح في الامتثال، يعني إلى قبل كلام القرطبي. هذا منقول من الصواعق المجلد الرابع، في المجلد الرابع صفحة 1560 من طبع الدار العاصمة. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة، عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. إذا جاءتنا الحكمة والعلة واضحة الحمد لله، نأخذها على الرأس والعين، كما جاء ذلك في آيات كثيرة. يسألونك عن المحيط قل هو أذى، خلاص. فالحكمة هنا من منع الرجل من إتيان امرأته في المحيط أن هذا أذى. لما جاء في الحديث أن إذا وقع الذباب في الإناء فليغمسه، لماذا؟ قال: فإن في أحد جناحيه داء وفي الأخرى دواء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه داء. يعني أول ما يقع الذباب يقدم الجناح الذي فيه الداء أولا، وقيل أنه الأيسر، ثم بعد ذلك أنت إذا أردت أن يستطيب لك الشراب تغمس الجناح الآخر الذي فيه الدواء إذا أردت. وهذا ليس ملزما لك، بعض الناس قد لا تطيب نفسه بذلك، خلاص لا تطيب نفسه بذلك يسكب الشراب خلاص. لكن يأتي أيام على الناس يكون الشراب فيها قليل، وقد يكون عنده نوع من الشراب له ثمن كالحليب أو عصير من العصيرات في حر شديد أو نحو ذلك فيحتاج إليه. فالحمد لله الشرع جعل له هذا الحل الذي فيه العافية، يغمس الجناح الآخر. هذه فيها تفاصيل للعلة والحكمة. لكن لو جاءنا الحديث فليغمس الجناح الآخر ولم يقل ولم يذكر العلة، هل نقول لن نفعل بالحديث ولن نستجب للأمر إلا بعد معرفة الحكمة؟ هذا هو محل البحث الذي نتكلم فيه. إذا جاءتك الحكمة وتفاصيل الحكمة والعلة فهذه نعمة، وهذا علم على علم. وإذا لم تأت لا يتوقف امتثالنا ولا عملنا بالحديث على معرفة الحكمة ولا تفاصيلها، وقس على ذلك. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة، عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل حكمة. يعني لم يحكي الله جل وعلا عن أمة مؤمنة مصدقة آمنت وصدقت وأثنى الله عليها أنها سألت عن تفاصيل الحكمة قبل أن تؤمن وتمتثل، بل إذا فعلت ذلك كما فعلت بنو إسرائيل كان محلها الذم، كان محلها الذم كما حصل على بني إسرائيل فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها. ولو فعلت ذلك يعني على وجه التعنت وأنها لا تستجيب حتى تعلم الحكمة لما كانت مؤمنة بنبيها كما حصل لبني إسرائيل عندما أمروا أن يدخلوا الأرض المقدسة، فحصل ما حصل من مجادلتهم بنبي الله موسى إلى آخره، بل انقادت وسلمت وأذعنت. يعني الأمة المؤمنة المصدقة حقا بالأنبياء وما عرفت من الحكمة عرفته وتحمد الله جل وعلا على ذلك، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها في الصواعق وإيمانها واستسلامها. هناك بعض الزيادات أذكرها من الصواعق، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وإيمانها واستسلامها على معرفته. ذكر الإيمان، ذكر الانقياد، ذكر الاستسلام. ولا جعلت ذلك من شأنها. في الصواعق يقول ولا جعلت طلبه من شأنها، يعني كلمة طلبه في الصواعق المرسلة مكان كلمة ذلك هنا، ولا جعلت طلبه من شأنها، يعني لم تشغل نفسها به. وكان رسولها أعظم عندها. الأمة المصدقة المؤمنة حقا تحترم وتقدر وتوقر رسولها من أن تسأله هذه الأسئلة التي فيها التنطع والتكلم. وكان رسولها أعظم عندها في الصواعق، بدل عندها، أعظم في صدورها، في صدورها، يعني في صدور أبناء الأمة، من أن تسأله عن ذلك. في الصواعق أعظم في صدورها من سؤالها عن ذلك. كما في الإنجيل، يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا، بما أمر، تبحث عن الأمر كي تمتثله، ولا توقف الامتثال على الاستفسار عن الحكمة وتفاصيل الحكمة. ولهذا كان سلف هذه الأمة في الصواعق، ولهذا كانت هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما، هذه الأمة أمة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، الأمة المحمدية، كانت أكمل الأمم عقولا في العقول والمعارف والعلوم، كما أثر هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال أنهم كانوا أعمق هذه الأمة علوما إلى آخر كلامه. لا تسأل نبيها، يعني هذه الأمة وسلف هذه الأمة، لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا في الصواعق بذلك، ولما نهى عن كذا، ولما قدر كذا، ولما فعل كذا. لماذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. لابد أن تشعر نفسك بهذه الكلمة التسليم، وتحس ببردها في قلبك، تجريها على قلبك، التسليم لأوامر الشرع. ثم اختصر المؤلف كلاما في الصواعق تكملة هذا الكلام، وذلك يوجب تعظيم الرب تعالى، ذلك يوجب تعظيم الرب تعالى وأمره ونهيه. إذا الإنسان امتثل مباشرة هذا يدل على أن هذا الشخص معظم لله جل وعلا ومعظم لأوامره ونواهيه. يقول ابن القيم فلا يتم الإيمان إلا بتعظيمه، يعني تعظيم الله جل وعلا، ولا يتم تعظيمه إلا بتعظيم أمره ونهيه. فعلى قدر تعظيم العبد لله سبحانه يكون تعظيمه لأمره ونهيه، على قدر تعظيمك لله جل وعلا يكون تعظيمك لأمره ونهيه. وتعظيم الأمر دليل على تعظيم الآمر، تعظيم الأمر دليل على تعظيم الآمر وهو الله جل وعلا. ثم قال وأول مراتب تعظيم الأمر، نرجع للكتاب، فأول مراتب تعظيم الأمر يذكر الآن خمس مراتب لتعظيم الأمر. إذا جاءك أمر أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اعتصموا بالله وغير ذلك. تعظيم الأمر له خمس مراتب. المرتبة الأولى التصديق به، التصديق به. إذن هذه الآن مراتب تعظيم الأمر. أول من خالف الأمر وعارض الأمر هو إبليس. أول من عارض الأمر، أمر الله جل وعلا للملائكة وله بالسجود لآدم، أول من عارض هذا الأمر إبليس. ثم بعد ذلك أتبع ذلك بمعارضة القدر، فعارض الأمر وعارض القدر واعترض على القدر. إذن من عارض الأمر فهو من أحفاد وأتباع إبليس، ومن اتبع الأمر فهو من أتباع المرسلين. أول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، التصديق بالأمر، تصدق بهذا الأمر أنه من عند الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا أمرك بذلك، وأنك ستمتثل هذا الأمر عندما تتيسر وتتوفر أسبابه ووسائله أو يأتي وقته. ثم العزم الجازم على امتثاله، العزم الجازم، يعزم الإنسان في نفسه عزما مؤكدا أنه متى سنحت له الفرصة وتيسرت السبل لامتثال هذا الأمر قام به. مثل مثلا الأمر بالحج، قد يأتي الإنسان على الإنسان هذا الأمر، وفي قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهو ليس عنده استطاعة أو ليس له سبيل، فينبغي عليه أن يصدق بهذا الأمر وأن يعزم على الامتثال متى توفرت الدواعي والسبل. هذه المرتبة الثانية. وقد يعيش طول عمره ولا يتمكن، قد يعيش طيلة حياته ولا يتمكن منه، لكنه صدق وعزم عزما جازما أنه إذا تيسرت السبل له فإنه سيمتثل ويقوم ويفعل هذا الأمر. الثالثة المسارعة إليه والمغادرة به، المسارعة لامتثال الأمر والمبادرة به. في الصواعق المرسلة كلمة ممكن تضاف هنا غير موجودة في نسختكم، رغم القواطع والموانع، رغم القواطع والموانع، ويكون المعنى بهذا أوضح من الكلمة الموجودة عندكم. إذن المرتبة الثالثة المسارعة إليه والمبادرة به رغم القواطع والموانع، لأن الإنسان لا يدري هو الآن صحيح عنده مال في صحة وعافية السبل ميسرة، لا يدري ماذا سيكون في المستقبل عليه، على جسده أو على ماله أو على أحواله أو على الطرق التي سيمشي فيها، أو ربما تأتي قوانين بعد ذلك تمنع الحج مثلا إلا لمن في سن معين أو بعد عدد معين من السنين أو بشروط أخرى. لا يدري الموانع والقواطع والعوارض، فينبغي أن يمتثل الأمر ويسرع في المبادرة به قبل العوارض والموانع. هذه المرتبة الثالثة من مراتب تعظيم الأمر. إذن المرتبة الأولى التصديق به، المرتبة الثانية العزم الجازم على الامتثال، المرتبة الثالثة المسارعة والمبادرة به رغم القواطع والموانع، الرابع بذل الجهد والنصح في الاتيان به على اكمل الوجوه، بذل الجهد والنصح والاخلاص في الاتيان به على اكمل الوجوه. يعني مثلا نستمر على مثالنا، مثلا في الحج تيسرت له السبل وبادر القواطع والموانع والعوارض وذهب الى الحج وحج على الابواب، نحن في شهر شوال، ثم ذو القعده سياتي، ثم الحج في ذي الحجه. اذا ذهب الحج يبذل الجهد في الاتيان به على اكمل الوجوه نقول الممكنه له، فاتقوا الله ما استطعتم. لان بعض الناس يذهب الى الحج ويعتبرها رحلة للفسحة أو للسياحة، يعني لا يعرف أنه يذهب إلى عبادة وإلى ركن من أركان الإسلام فيجتهد في الإتيان به على أكمل وجوه. لا، يعني يسأل واحد هل يكفيني أن أبيت في المزدلفة مثلا نصف ساعة أو ساعة، فيجد من يقول له بالعكس، إذا مررت بها مرورا بالسيارة أو بالأتوبيس يكفيك عند بعض المذاهب، يقول طيب كويس، ويلي نزلني وبيتني وأجلس وأصلي فيها المغرب والعشاء وأصلي فيها الفجر وأنصرف قبل الشروق، لماذا كل هذا؟ إذا فيه أحد قال أنه يكفيني المرور بها مررت خلاص وأرحت واسترحت، ولا يبذل وسعه للإتيان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. إذن هذا لم يبذل جهده في الإتيان به على أكمل وجوه. طب أنت رايح أصلا ليه أصلا؟ يعني انت اكتفيت في المرور في المزدلفة مثلا بالمرور دقائق، وجبت في الطواف والسعي واحد يزقك بالعربية او يدفعك بالعربة، يعني مريح نفسك على الاخر. طب ماذا تصنع في الايام البقية والساعات؟ يتسوق في الاسواق ويتفسح في الاسواق ويجلس في الفندق يتفرج على التلفاز ويتابع هناك وينزل يشتري أحسن الأكل والشرب والملابس وغير ذلك، لأن هو ذهب في الحقيقة للسياحة وليس للإتيان بالحج على أكمل الوجوه. هذه الرابعة. الخامسة ثم فعله لكونه مأمورا به، فعله لأن الله أمره بفعله فامتثل هذا الأمر طاعة لله، لا لأنه فهم أن هناك حكمة عظيمة من هذا العمل أو وراءه علة فيها منفعة، لا، فعله امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. هذه خمس مراتب لتعظيم الأمر. قال رحمه الله تعالى ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، وهذه شرحناها، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي القيادة ويقدح في الامتثال على ما ذكرناه في المقدمة. هناك بقية من كلام ابن القيم في الصواعق، يعني أذكر بعضها وأطوي باقيها، فهذا من عدم عظمته في صدره الذي يؤخر امتثال الأمر لكي يعرف تفاصيل الحكمة، هذا لا يعظم أمر الله ولا يعظم الآمر وهو الله جل وعلا، يقدح في تعظيمه. هذا كابن القيم يقول: فهذا من عدم عظمته في صدره، بل يسلم لأمر الله وحكمته ممتثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر. آخر مبحث ابن القيم يقول: فهذا حال ورثة إبليس، يعني الذي يتوقف امتثاله على معرفة تفاصيل حكمة ويعارض أمر الله جل وعلا حتى يعرف الحكمة. لأن إبليس قال: أنا خير منه، خلقتني من النار وخلقتها من طين. وفي ويظن أن النار أفضل من الطين، فهذا عارض الأمر كما قلت، وعارض القدر. فيقول الشيخ: فهذا حال ورثة إبليس الذي يعارض الأمر وأيضا يعارض القدر. والتسليم والانقياد والقبول حال ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء حالهم التسليم، سمعنا وأطعنا، والانقياد القيام بهذا العمل والقبول له على العين والرأس. تقول على العين والرأس. ثم نقل، انتهى كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة مع الزيادات، وبعض الزيادات تركت ذكرها لأن الوقت لا يسمح. ثم نقل عن القرطبي قال: وقال القرطبي، وكلام القرطبي موجود في تفسيره الذي نقله هنا، نقل القرطبي عن ابن عبد البر، موجود في تفسيره في تفسير سورة المائدة: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم، الذي يسأل بقصد الاستفهام والتعلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه، يعني بيبحث عن شيء يجب الوقوف عنده، يريد يتعلم، فلا بأس به. هذا كلام ابن عبد البر: لا بأس به، فشفاء العي السؤال، والعي هو الجهل كما في لسان العرب. شفاء الجهل السؤال والتعلم، وشفاء الجاهل السؤال والتعلم، يسأل ليتعلم. قيل لابن عباس: بما نلت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. يسأل، وإذا أجيب يعقل ويفهم ويحفظ. قيل ابن عباس: بما نلت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول. لا يستحي من السؤال، هناك ناس تستحي من السؤال، لا، إذا كان سؤال فيه تعلم وفيه فائدة وفيه رفع الجهل عنك فلا تستحي، حتى لو سألت من هو أصغر منك أو أقل منك شأنا. قد تحتاج تسأل مثلا أصحاب الصناعات عن مسألة في الصناعات حتى تفتي فيها، تحتاج مثلا تسأل الصاغة مثلا عن الفرق بين الذهب الأبيض والذهب الأصفر أو الأحمر، فقد تحتاج تذهب إلى بعض الصاغة الذين يعني ليس عندهم تقدير لك أو لمقامك أو لا يعرفونك، ممكن يعني تسمع كلاما قد لا يعجبك، لكن أنت تحتاج لهذا السؤال ولهذا الجواب. فإذا كان الغرض السؤال من أجل التعلم فشفاء العي السؤال. وهذا قد جاء في حديث في السنن في قصة الرجل الذي شج فأمروه بالاغتسال فمات. ومن سأل متعنتا، كما كان يسأل صديق ابن عسل، ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. انظر إلى كلمة ابن عبد البر: من سأل متعنفا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل، يعني سؤاله هذا لا يحل، وبالتالي أنت لا تجيبه. فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. ونقل ابن القرطبي رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة، ما سألوه إلا عن 13 مسألة. أن الصحابة كانوا يتهيبون من السؤال إلا في المسائل التي لا بد منها. يقول ابن عباس: ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض كلهن في القرآن. منهن يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن المحيض وشبهه. إذن كان الصحابة يسألون عن المسائل التي يترتب عليها عمل والتي هم في حاجة إليها، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. هذا بقية كلام ابن عباس رضي الله عنهما. ونقل عن مالك يعني عن القرطبي قال: أدركت أهل هذا البلد ما عندهم علم وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع لها الأمير من حضر، يعني كان اهتمامهم بعلم الكتاب والسنة في عهد الإمام مالك. ما كانوا يعرفون هذا الكلام في المنطق وكلام الفلاسفة والمتكلمين وهذه الشبهات والرد عليها التي سودت الأوراق. وكما روي عن علي: العلم نقطة كثرها الجاهلون، يعني بأسئلتهم وشبهاتهم وفلسفتهم وكلامهم. يقول مالك رحمه الله تعالى: فإذا نزلت نازلة جمع لها الأمير من حضر من العلماء، فما اتفقوا عليه أنفذه. وأنتم تكثرون من المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنتم تكثرون من المسائل. وأيضا ذكر القرطبي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يلعن من سأل عما لم يكن، ذكره الدارمي في مسنده. يعني أسند الدارمي الإمام الدارمي عن عمر بن الخطاب أنه كان يلعن من سأل عما لم يكن. وذكر عن الزهري قال: بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سئل عن الأمر، يعني جاء واحد يسأل زيد بن ثابت فيقول له: أكان هذا، يعني ما تسأل عنه هذا حصل ولا ما حصل؟ فإن قالوا نعم قد كان، حدث فيه بالذي يعلم، تكلم فيه بما يعلم. وإن قالوا لم يكن قال: فضروه حتى يكون، اتركوه حتى يكون. فإذا كان وفق الله جل وعلا أهل العلم للاجتهاد في هذه تلك المسائل النازلة، إذا كان حدث فيه، وإذا لم يكن قال: ضروه حتى يكون. وعن عامر ابن واسلة أن ابن الكواء وهو عبد الله بن الكواء كان من أصحاب علي ثم خرج عليه، وقيل أنه رجع إليه مرة أخرى، وكان يكثر المسائل جدا، يعني ما ممكن أن تجمع هذه في رسالة مسائل ابن الكواء لعلي رضي الله عنه وأرضاه. ولا أدري لعل يكون قد جمعت، دائما يسأله ويحرج عليه السؤال. فكان يسأل عليا يقول: يا أمير المؤمنين، ما الذاريات ذروة؟ ما الذاريات ذروة؟ فقال: ويلك ويلك، سل تفقها ولا تسأل تعنتا. سل تفقها ولا تسأل تعنتا. الذاريات الرياح، كان انظر الآن هو يريد أن يعني زجره ثم وجد أن هناك فائدة من تعليمه. قال الذاريات الرياح فالحاملات وقرا السحاب، فالجاريات يسرى السفن، فالمقسمات أمر الملائكة. إلى هنا انتهى كلام ابن عبد البر المنقول من تفسير القرطبي. ثم نقل أيضا القرطبي قال قال ابن العربي كما عندك في الكتاب، قال ابن العربي وهذا أيضا موجود في تفسير القرطبي يعني تابع لكلام المنقول عن القرطبي. قال ابن العربي الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة، ينشغل بتعلم الأدلة من الكتاب والسنة وبسط هذه الأدلة والتأمل فيها والبحث عن معانيها، بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد، تحصيل مقدمات الاجتهاد، لأن الاجتهاد لابد له من أصول ومقدمات وقواعد. ليس أي إنسان يجتهد كما يحب وكما يشاء قبل أن يحصل مقدمات الاجتهاد، لابد أن يحصل ويكون عنده علم بأصول الفقه وباللغة وبأصول الحديث وبالناسخ والمنسوخ وغير ذلك مما هو معروف في أصول الفقه، مما هو معروف في أصول الفقه شروط الاجتهاد، وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد، إعداد الآلات المعينة على استمداد الأحكام من الأدلة، استمداد الأحكام من الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك من الأصول المعروفة. قال فإذا عرضت نازلة يعني بعد ذلك يعني أنت تستعد، وهذه فيها دعوة نصوح لطالب العلم بكيفية طلب العلم، وأنه ينبغي عليه أن يهتم بمعاقل العلوم وقواعد العلوم وألا ينشغل بالملح والفضل. إن بعض العلم يعني يكون يحب مثلا يقرأ مثلا في البداية والنهاية أو السير يجد لذة، لكن لا يطيق أن يقرأ مثلا في أصول الفقه أو لا يطيق أن يقرأ في النحو أو لا يطيق أن يقرأ في أصول التفسير، يقول أشعر بتعب أو كلام، لكن هو إذا قرأ في السير وفي التاريخ يسبح مع التاريخ ويستمتع بمعرفة أخبار الناس وروايات الناس وقصص التاريخ، له مكانة كما قلنا من قبل وبينا ذلك، والسيرة لها مكانة، لكن لا يقدم ذلك على معاقل العلوم وقواعد العلوم. لابد لطالب العلم أن يعتني أولا بالقواعد والأصول، فقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول. والأمة تحتاج في كل زمان إلى المجتهدين الذين يجتهدون في النوازل ويبينون للناس أحكام الله جل وعلا في تلك النوازل، وما أكثر النوازل في هذه العصور المتأخرة. فهذه الحقيقة نصيحة من ابن العربي لطالب العلم لكي يعد نفسه لما تحتاجه الأمة منه على الحقيقة، ويشغل نفسه ووقته ولا يهدر أوقاته. فيقول ابن عربي فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مضانها، والله يفتح وجه الصواب فيها. والله جل وعلا يوفق المجتهدين الصادقين المخلصين، يوفقهم الحق. ويفتح وجه الصواب فيها انتهى، يعني انتهى كلام ابن العربي المنقول من القرطبي. ثم قال المؤلف وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره، هو مروي من عدة أوجه عن عدد من الصحابة، عن أبي هريرة وغيره من الصحابة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وجه الشاهد من الحديث أنك تترك ما لا يعنيك من الأسئلة، ما لا يعنيك من الأسئلة التي لا فائدة منها. وبعض الناس يقول: والله أنا سألت الشيخ لكي أحرجه، أو وجدته مع أمام الناس، أو وجدته يتكلم في التلفاز أو في خطيبا أو في المحاضرة وكذا، فأحببت أن أحرجه بهذا السؤال أو اختبر ما عنده. هذه أسئلة على وجه التكلف، اسأل عما تستفيد منه وتحتاج إليه، كما مر معنى من كلام عمر بن الخطاب وكلام زيد بن ثابت رضي الله عنهما. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذه قاعدة في كل شؤون حياتك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم يختم المؤلف هذا المبحث بقوله: ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب. كما قلنا هناك فرق بين من رد الحكم من أجل تأويل أو شبهة عنده معارض يظن أن هذا فيه نسخ، أو يظن ضعف الحديث الوارد، أو يظن أن هذا مطلق قد قيل، أو أن هذا عام قد خصص، أو نحو ذلك، فرد الحكم من أجل ذلك. وبين شخص آخر رد الحكم ابتداء بدون دليل، معارضة ومعاندة. وهذا سيكون في بحث، يقول الشيخ: والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. لا تقول: لماذا أعطى هذا ولم يعطني، لماذا أغنى هذا ولم يغنني، فلان عمل كما عمل واجتهد كما اجتهد، فلماذا ربحت تجارته ولم تربح تجارتي، فلان هذا مولود معي في سنتي أو في شهري ثم هو معافى صحيح الجسد، وأنا قد جاءني المرض الفلاني أو الفلاني أو الفلاني، فأنا قعيد وهو يمشي نشيطا مرحا مسرورا يأتي ويجيء. هذا كله اعتراض على حكمة الله جل وعلا وعلى حكمه، هذا اعتراض على حكمة الله وعلى حكمه وعلى قدره. ربنا جل وعلا لا يسأل عما يفعل، بل الخلق هم الذين يسألون. وأنت مهما أوتيت من العلم فلن تحيط علما بالحكمة، لن تحيط علما بالحكمة أبدا. يعني أنت علمك لا يتعدى من حولك من الناس، لكن أين أنت من الحيتان التي في البحر، والحيوانات والوحوش التي في البراري، والطيور التي في السماء، والعوالم الأخرى التي فيها من الكائنات ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا؟ هل أنت تستحكم على هؤلاء وتقضي بين هؤلاء وتنظم سير هؤلاء وأولئك وترزق هؤلاء وتمنع أولئك؟ أنت مسكين، ليس لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، فتمتثل الأمر وتؤمن بالقدر وتنتهي عن النهي. فإذا ظهرت لك العلة والحكمة أخذت بها وعلمتها واستفدت منها، وإلا فيجب عليك الامتثال، وأن تقول على العين والرأس، قول ربي على العين والرأس. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله. فالله جل وعلا كامل في عدله وكامل في حكمته وفي رحمته سبحانه وتعالى، له الكمال المطلق في جميع الصفات سبحانه وتعالى، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم أتباعه. هؤلاء يقولون يفعل لا لحكمة، نفاة الحكمة والتعليل، الجهمية والجبرية ومن مشى خلفه من الأشاعرة. وسأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. على كل حال بقية يسيرة، لأن أجيلها إن شاء الله الدرس القادم مع درس جديد اللوح والقلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم.